بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعلان النكاح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال: الدف والصوت. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث محمد بن حاطب حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بما جاء في إعلان النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنية إعلان النكاح، والعلن ضد السر، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النكاح يعلن، بمعنى أنه يشهر ولا يخفى، وجاءت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الفضيلة التي امتاز بها الحلال عن الحرام، حيث بيّن عليه الصلاة والسلام أن الحرام وهو الزنا يخفى، وأن الحلال وهو النكاح يعلن ويشهر، وهذا يدل على أنه ينبغي إعلان النكاح حتى تحفظ أنساب الناس، لأنه إذا علم أن فلانا نكح وأنه تزوج فإنه ينسب له ما يكون من الذرية، بخلاف ما إذا كان الأمر سرا فإنه تختلط أنساب الناس، ولربما وقع الحرام وحصل منه أولاد السفاح، وحينئذ لا يميز بين الحلال والحرام بشيء. جاءت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلن النكاح بضرب الدف، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله والأئمة على أن من سنة النكاح أن يضرب فيه بالدف، وهذا هو منصوص المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، والظاهرية وأهل الحديث كلهم يقولون إن السنة في النكاح أن يعلن بضرب الدف، والدف هو كالغربال يتخذ من الجلد، وهو على صورتين: الصورة الأولى المشهورة وهي التي تعرف بدف الأعراب، وهذا الدف دف الأعراب سالم من الأصوات التي تكون في غيره، وهو الذي يسمى بدف الأعاجم، ودف الأعاجم يكون فيه الحديد والصلاصل، فإذا ضرب به صوتت تلك الأشياء المعلقة به. وحمل عليه قول الحسن البصري رحمه الله: ليس الدف من الإسلام في شيء. قال بعض أئمة السلف: مراد الحسن رحمه الله دف الأعاجم، وليس المراد الدف الذي وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعيته. وذكر العلماء رحمهم الله أن الدف كالغربال، والغربال معروف وهو الذي يخض به القمح والحب ونحو ذلك، فهذا النوع من الدف مشروع ومباح، وهو الذي استثني من آلات الطرب وآلات اللهو والغناء، والشريعة شريعة تيسير لا تعسير، لكن تيسيرها منضبط بالضوابط التي لا تخرج الناس عن السنن، ولا تجعلهم مبالغين في اللهو والطرب إلى درجة السفة وحصول ما لا يحمد. ومن هنا جاءت الشريعة بالتوسعة على المسلمين في النكاح، أنه إذا كان النكاح فإنه يشهر ويعلن بضرب الدف عليه لما فيه من إدخال السرور على أهل النكاح وكذلك على من حضر الوليمة وشهد النكاح، ولكن هذا كله كما ذكرنا من باب الإشهار لا من باب أن الدف نفسه مطلوب شرعا. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه على سبيل الرخصة في الأصل، واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الرخصة، فمنهم من قال إنها للرجال والنساء، واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الرجال والنساء، بل إن صيغة أعلنوا لا تدل على الحصر في النساء، لأنه لو كان خاصا بالنساء لقال أعلن النكاح واضربن عليه بالدفوف، أو قال واضربن عليه بالدفوف، ولم يقل واضربوا عليه بالدف. فالمقصود من هذا أنهم قالوا إن الرخصة فيه للجميع سواء، وهذا منصوص عليه عند طائفة من العلماء، ويحكى عن الإمام مالك رحمه الله أن الرخصة والتوسعة فيه ليست بخاصة بالعرس وليست بخاصة بالرجال، وإنما يكون في العرس ونحوه من الأفراح شريطة ألا يتوسع فيه. وأما إذا توسع فيه فإن مالكا وغيره يشدد فيه، لأن الأصل في المسلم أن يترفع عن اللهو وإضاعة الوقت في السفه وما فيه وما لا خير فيه. ولذلك فسر قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قالوا له ضرب الدف، كما هو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. فالدف قالوا إنه على هذا الوجه ليس خاصا بالنكاح، وإنما يكون في النكاح وغيره عند الموجب شريطة ألا يتوسع فيه. وذهب بعض العلماء إلى التشديد فيه وأنه خاص بالنكاح، فمنهم من شدد فيه مطلقا فلم يجزه، وهو قول طائفة من السلف كإبراهيم النخعي وأبي عبيد القاسم من سلام الجمحي، ويحكى قول الحسن المتقدم في هذا المذهب كأنه يقول بالمنع. ومنهم من توسط فقال إنه يباح ولكنه للنساء وفي العرس، وهذا هو قول الحنابلة رحمهم الله أكثر الحنابلة. والذين قالوا بأنه خاص قالوا إن الأصل منعه، وأنه لا يجوز إلا بما وردت به السنة، وقد وردت السنة في النكاح والعرس، وحينئذ يقتصر عليه، مثل العيد في النكاح والعرس والعيد، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الجاريتين مع أبيها أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه أنكر على عائشة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجاريتين كانت تغنيان وفي بعض الروايات تضربان بالدف، فقالوا إن هذا يدل على أن الأصل هو المنع، لأنه هو الذي فهمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي بكر بأنه يوم عيد، فكأنه يقره على المنع، وكأنه ينبئه أن هذا جائز على سبيل الرخصة وليس على سبيل العموم. وأيما كان فإن السنة ظاهرة صحيحة في الدلالة على مشروعية الضرب بالدف في النكاح، وأما في غير النكاح فسنبين بإذن الله الأدلة والنصوص وكلام العلماء رحمهم الله فيها في الموضع الذي خصه المصنف به في الأبواب التي ستأتي بإذن الله تعالى. أما مسألة الباب فإن ضرب الدف في النكاح لا إشكال فيه، لأن السنة صحيحة ثابتة به، وقال بعض العلماء لا خلاف في جوازه، أي في النكاح، أي في جواز ضرب الدف في النكاح. ولكن ينبغي أن ينبه على أمور، أولها أنه ينبغي لأهل العلم والفضل أن لا يشهدوا المواضع التي يضرب فيها بالدف، لأن ذلك من خوارم المروءة، لأن الإنسان إذا اعتاد مثل هذه الأمور وكان من أهل الفضل وممن يشار إليه بالصلاح والاستقامة أو يشار إليه بالعلم والفضل، فإن هذا يحط من قدره وينقص منه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غنت الجاريتان بحضوره عليه الصلاة والسلام تسجى بالبرد وتسجى بالثوب كما في صحيح البخاري وغيره. قال بعض العلماء في هذا دليل على أنه لا ينبغي للعالم ولا لأهل الفضل إذا شهدوا ضرب الدفوف أن يظهروا استحسان ذلك أو يتفاعلوا معه أو يشيدوا به أو يجاروا أهله، لأن هذا ينقص من المروءة ويحط من القدر. كذلك أيضا ينبه على التوسع في ضرب الدفوف، فالبعض يضرب بالدف وينشد ثم يكون نشيده محاكيا لأهل المجون والفسق، وهذا أجمع العلماء على منعه وأنه ليس هو المراد شرعا، خاصة إذا صحبه التكسر والتطريب على وجه محاكي أهل المجون والفسق، فإن هذا كما قال بعض العلماء ليس فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في منعه، لأن المنبغي للمؤمن أن تكون نفسه أبية عن المجون والهوى وألا يجاريه كما سبق التنبيه عليه. ولذلك قالوا إنه ينبغي أن يكون الحداء والغناء والنشيد خارجا عن مجارات أهل الفسق والمجون، وهذا ننبه عليه لأن البعض توسع في هذا خاصة في الأزمنة المتأخرة، وأصبح البعض لا يفتر عن سماع النشيد وعن حكاية النشيد، مع أن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إنما هو في الأحوال التي فيها السآمة والملل، كما وقع في بناء مسجده عليه الصلاة والسلام أنه كان في بنائه للمسجد يرتجزون، وكذلك أيضا في حفر الخندق كان الصحابة رضوان الله عليهم يرتجزون وينشدون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم كما في الصحيح من قولهم أنهم كانوا يرتجزون، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول أبينا أبينا، فهذا في حال السآمة والملل، لكنه لم يكن بتكسر أو تميع أو نحو ذلك مما يفعله النساء، فهذا كله مما لا يحمد من الرجل السوي العاقل، فضلا عن الرجل الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه. ولذلك قالوا إن الأصل فيه أن يكون على السنن بما يدفع السآمة والملل، كما في حداء الإبل حيث كان يحدى بها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الإبل تسير إلا بالحداء. ولما دخل عليه الصلاة والسلام مكة في عمرة القضية قال عبد الله بن رواحة، كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يديه يرتجز خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله، كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويسمعه ولا ينكره، لكنه عند الحاجة والموجب. أما التوسع في ذلك والتغني به والتمجد بذلك أو اتخاذه صنعة وحرفة خاصة من الرجال فإنه غير محمود، وينقص المروءة ويذهب الحياء. فالأصل في الرجل أن يكون على أكمل الأحوال وأتمها إذا كان من العقلاء فضلا عن الأخيار والصلحاء، فالاشتغال بمثل هذه الأمور ومجارات أهل اللهو والطرب فيها سواء في العرس أو غيره غير محمود. ولذلك قال بعض العلماء خاصة عمن يشدد في أمر الدف إنما جاز، وخاصة من يرى أنه خاص بالنساء يقول خص بالنساء كما خص الحرير والذهب بهن لرقة عواطفهن، بخلاف الرجال الذين هم على الشدة والاستواء والكمال. فينبغي للمسلم أن يتعاطى كمالات الأمور ومحاسنها والله سبحانه هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
قال رحمه الله تعالى: وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم، ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب رضي الله عنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة.
هذا الحديث فيه زيادة إعلان النكاح وكونه في المساجد، وهو حديث ضعيف، ولكن الإعلان ثابت وصحيح كما تقدم. وأما كون النكاح في المسجد فإنه نوع من الإشهار، لأنه إذا وقع في المسجد فالغالب أن يعلمه الناس، ويجوز عقد النكاح داخل المسجد وليس فيه حرج. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن امرأة عرضت نفسها عليه وقامت قياما طويلا فصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نظره، فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، أنكحنيها إذا لم تكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: وهل معك شيء تصدقها إياه؟ قال: ليس معي إلا إزاري. قال: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، التمس شيئا. فالتمس ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجد، فقال عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. فانطلق ثم رجع وقال: لم أجد شيئا يا رسول الله. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي سورة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنكحتكها بما معك من القرآن. فهذا عقد للنكاح وقع في المسجد وتولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على مذهب طائفة من العلماء وكثير من أئمة العلم أنه لا بأس بعقد النكاح داخل المسجد، وأنه لا حرج في ذلك ولا بأس به، وأنه يحقق مقصود الشرع من إعلان النكاح وإشهاره. وإعلان النكاح وإشهاره كما ذكرنا يكون به معرفة الأنساب وثبوتها، لأنه إذا علم أن فلانا نكح من بني فلان أو أنه نكح فلانة، فإنه إذا نسب شيء من ولدها في المستقبل إليه فإنه لا ينكر، وبهذا تثبت الأنساب ويفارق الحلال وهو النكاح السفاح وهو الحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي.
جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل علي غداة بني بي. كان عليه الصلاة والسلام أبر الخلق بالخلق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأحفظهم للذمة، وأوفاهم صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه، خاصة إذا قتل الرجل معه عليه الصلاة والسلام فإنه يتفقد أولاده ويتفقد زوجه ويقوم على شؤونهم كأبر ما يكون به المحب لمن يحب. ولقد ضرب عليه الصلاة والسلام في ذلك أروع الأمثلة، في حبه لأصحابه وعطفه صلوات الله وسلامه عليهم وعلى ورثتهم وعلى نسائهم إذا رملنا، وهكذا بالنسبة لما وقع للربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة، وأبوها وعمها وعماها قتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فأبوها معوذ وكذلك عمها معاذ وعمها عوف، وسيأتي إن شاء الله في المغازي ذكر بعض أحوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ما يكون الصحابي في صحبته رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مثكنهم ومثواهم. فدخل عليه الصلاة والسلام على الربيع حين بني بها، والظاهر أنه دخل كالمهنئ أو لغرض صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الحافظ ابن حجر أن الذي استقر وظهر له من الأدلة القوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في خلوته بالمرأة الأجنبية ولمسها له، واستدل بإتيانه عليه الصلاة والسلام لأم حرام بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، حيث كان يأتيها وتفلي شعره. وهذا يقول بعض العلماء إنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في توجيهه. قال بعض العلماء إنه كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم حرام محرمية، لأن أباه عبد الله كانت له رضاعة في الأنصار، فقالوا لا يبعد أن تكون المحرمية من ثم، وحينئذ لا إشكال في كونها تفلي رأسه. والذي يظهر والعلم عند الله أما لو ثبت هذا فلا إشكال فيه، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن تفلية الشعر لا تستلزم لمس الأجنبية، لأن مذهب بعض العلماء أن شعر الإنسان في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله، ولهم فيه أدلة مستنبطة من الكتاب والسنة تدل على أن الشعر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. ولذلك لو قال للمرأة أنت شعرك طالق لم تطلق، لأنه لم يطلق منها متصلة. وكذلك لو ظاهر من شعرها كما حكاه الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره في قواعد الفقه، وبناء على ذلك لا يرد الإشكال في التفلي، لأنه أوسع، خاصة مع أمن الفتنة مع شخص كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة قصد المرأة بالتقرب لله عز وجل، فحينئذ يكون الأمر ضعيفا في إجازة الخلوة بالنساء أو الاستدلال بمثل هذا. فالمقصود أن الحافظ ابن حجر يميل إلى هذا، ولم يبين الأدلة القوية التي استظهر بها هذا القول رحمه الله برحمته الواسعة. وذكر ابن بطال وغيره أن المراد بقولها مجلسك أي جلوسك، وهذا لا يستلزم أن يكون بدون حجاب أو يحصل معه المحظور من النظر إلى المرأة الأجنبية، وحينئذ لا إشكال إذا كان في قولها مجلسك أي جلوسك، أي أنه جلس كجلوسك، وليس المراد مجلسك مني أي بالقرب، وحينئذ يندفع الإشكال. جاء بينت رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث أن الجاريتين كانتا تغنيانها بما بتندبان. الندب تقدم معنا في كتاب الجنائز أنه ذكر محاسن الميت، وبينا حكمه شرعا، وقد يقال الندب بمعنى الطلب، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، أي حين يطلبهم. فالمقصود أنهن كنا يذكرن الشعر أنهن كنا يذكرن أنهن كنا يت أن الجاريتين أو الجواري كنا يتغنين وقولها في يوم بدر القتل لمعاذ ومعوذ وعوف رضي الله عن الجميع كان يوم أحد كما نبه عليه غير واحد من الأئمة. نعم.
فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويرات لنا يضربن بذفوفهن ويندبن من قتل من آباء يوم بدر.
كمجلسك كجلوسك، على ما ذكره ابن بطال في احتمال الرواية، وحينئذ لا إشكال فيه. كمجلسك فيها الإشكال كما ذكرنا. نعم. وقالوا في دفع هذا الإشكال إما أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب وحينئذ لا إشكال، أو يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. نعم.
وجويرات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آباء يوم بدر. وجويرات لنا يضربن بدفوفهن.
وجويرات لنا يضربن بدفوفهن، فيه دليل على أن ضرب الدف لا يختص، أن ضرب الدف يكون عند النساء ويختص بالنساء كما ذهب إليه أكثر الحنابلة رحمهم الله. نعم.
ويندبن من قتل من آباء يوم بدر،
أي أنهن يقولن الشعر الذي فيه ذكر محاسن لآباء الربيع رضي الله عنها وما كنا ما كانوا عليه من المآثر.
إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتي عن هذه وقول الذي كنت تقولين قبلها.
وفينا نبي يعلم ما في غد، هذا فيه من المبالغة في المدح والإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكره عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل له حق لا يجوز صرفه لغيره، فما كان لله لا يصرف لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، وهي وصفه بكونه يعلم ما يكون في الغد، وبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يعلم ما في الغد إلا الله. وهذا هو صريح كتاب الله عز وجل، أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وحده لا شريك له. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب سواء كان في غد أو بعد غد أو بعد أسبوع أو بعد شهر، بل بعد ساعة أو بعد دقيقة أو بعد ثانية، لا يعلمه إلا علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن ينسب لأحد أنه يعلم ما يكون إلا لله وحده لا شريك له. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من ادعى علم الغيب أنه كافر بالله عز وجل والعياذ بالله، لأن هذه من صفات الله سبحانه وتعالى التي لا يجوز نسبتها لأحد كائنا من كان من الصالحين أو غيرهم. فالله سبحانه وتعالى استأثر بعلم الغيب، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ربه بإحقاق هذا الحق له سبحانه، فيقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وجلس عليه صلوات الله وسلامه عليه الأيام ذوات العدد وهو لا يعلم في شأن الإفك، حتى وقف على المنبر وبين أنه عليه الصلاة والسلام اتهم في عرض لا يعلم منه، من رجل لا يعلم منه إلا خيرا، فلو كان يعلم الغيب لكشف لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز لأحد أن ينسب علم الغيب لأحد كائنا من كان، لأنه خاص بالله عز وجل. وما يزعمه البعض من أن الأولياء يكشف لهم الغيب وأنهم يطلعون على ما يكون كل هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى. وقد ردع النبي صلى الله عليه وسلم الجاريتين وقال: اسكتي، فمنعها أن تقول هذه المقالة قفلا لباب الغلو فيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وإحقاق منه للحق وإقامة له للعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وهو أن حق الله لا يصرف لأحد سواه، فينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحق لربه ولا يعتقد في أحد مهما علت درجته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خيرة الله من خلقه يبرأ من علم الغيب، فلا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولا يجوز إطراؤه عليه الصلاة والسلام ولا مدحه بأنه يعلم الغيب أو يعلم ما يكون، وهكذا من باب أولى من كان سواه سواء كان من الصالحين أو من الطالحين. ولقد فسد الزمان وتغير الحال بالناس، فأصبحوا ينسبون إلى الأولياء وإلى غيرهم علم الغيب والعياذ بالله، وأصبحوا يعتقدون أن الولي يكشف له، حتى أصبح بعض أصحاب الطرق يزعم أنه أحاط والعياذ بالله باللوح المحفوظ، وأنه كشف له عن علم المغيبات ونحو ذلك من الكفريات التي أجمع العلماء رحمهم الله على كفر من يعتقدها. فلا يجوز لأحد أن ينسب لأحد علم الغيب سواء كان من الصالحين أو من الطالحين، وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فكيف يعلمه قارئ الفنجال، وكيف يعلمه المنجمون والمرجمون؟ فإنهم من باب أولى وأحرى أبعد من هذا. ولذلك لا يجوز لأحد أن يعتقد في أحد أنه يعلم الغيب سواء بالإخبار أو بالنظر في كفه أو النظر في فنجانه الذي شرب فيه، فهذا كله مما حرمه الله ورسوله، ولا يجوز لمسلم أن يسكت على هذا، بل ينبغي عليه أن ينكره وأن يبين أنه حق الله عز وجل الذي لا يجوز صرفه لأحد سواه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي ضال المسلمين وأن يردهم إليه مردا جميلا. فكثير من الشرور والبلايا والمصائب وقعت على الأمة بسبب إضاعة حق الله عز وجل، ومنها هذا الحق العظيم وهو علم الغيب. ولذلك أعجز الله الجن والإنس، وجاءت نصوص الكتاب والسنة تعظم الله في علم الغيب، حتى إن سليمان ما علمت الجن بموته إلا لما أكلت دابة الأرض من منسأته، فخر صلوات الله وسلامه عليه، فتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فأهانهم الله هذه المدة كلها لكي يعلم الخلق أن الجن لا يعلمون، وأنه ليس باستطاعتهم كشف شيء خبأه الله عز وجل، وأعجز الله الخلائق كلها بعلم الغيب. ولربما يمتحن الله الخلق فيجري على لسان أحد كلمة، أو يجري على لسان العرافين أو المنجمين كلاما ويقع، لكي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فربما يمتحن الله عباده بحصول بعض الأمور ووقوعها، لكن هذا النزر اليسير والشيء القليل ووقوع بعض الحوادث المعدودة لا يدل على أنهم عالمون للغيب، فإن الرمية تكون من غير الرامي، وإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم بخلقه. فينبغي للمسلم أن يحذر من ادعاء علم الغيب، وأن يحذر منه الناس، وعلى الأئمة والخطباء أن يبينوا للناس هذا المعتقد السليم، وهو أن علم الغيب لله لا يعلمه أحد سواه، لا من الأنبياء ولا من غيرهم، وأن يوجهوا الناس ويعلموهم، لأن انصراف القلوب إلى من يدعي علم الغيوب مهلكة للأمة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يقطع عن الأمة دابر الشياطين وأوليائهم، وأن يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقال للمتزوج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. يقول السائل فضيلة الشيخ: بنت تريد الزواج والعقد وليس لها أب وإنما إخوة، وأخوها الكبير في منطقة غير منطقتها، فهل لأخيها الأكبر أن يوكل أخاه الأصغر في تزويجها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الولي الأقرب إذا كان غائبا ووكل غيره في إنكاح موليته لا إشكال في صحة ذلك واعتباره، وبناء على ذلك فإذا وكل من دونه من الأولياء أو وكل غيره فإنه يصح النكاح والتزويج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل من يكثر الحركة يوم الجمعة يدخل في اللغو؟ أثابكم الله.
المقصود من منع المسلم من الكلام أثناء الخطبة الانشغال عن الخطيب، فكل ما شغل الإنسان عن فكل ما شغل المأموم عن الخطبة وصرفه عنها فإنه خلاف الأصل، سواء كان من الأقوال أو كان من الأفعال، ولذلك يتقى. أما حركة الإنسان لكبر سن أو ضعف أو حاجة أو كون المكان الذي يجلس عليه لا يناسبه لوجود الحصى وتقلبه بسبب ذلك فهذا لا يضر، لأنه لسبب وموجب، إنما الممنوع ما شغل وألهى بحيث صرف القلب عن التفكر والتدبر في ذكر الله الذي يكون في خطبة الخطيب في خطبته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل يجوز المسح على مقام إبراهيم عليه السلام؟ أثابكم الله.
لا يمسح على مقام إبراهيم. هو مقام إبراهيم فين؟ مقام إبراهيم الموجود صفر ونحاس بالأمس موضوع، مقام إبراهيم مغلق لا يستطيع أحد أن يصل إليه، وهو موطئ القدم، وهذا على القول بأن مقام إبراهيم موطئ القدم الذي كان ملتصقا بالكعبة، وهو ظاهر حديث جابر رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيح لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المقام وتلى الآية. وهناك قول بأن مقام إبراهيم هو مكة كلها، وإن كان الأقوى والصحيح الأول، فنفس المقام وهو موطئ القدم محال بينه وبين الناس، وهذه نعمة من الله ورحمة، وإلا كان الناس غلط فيه. وأما بالنسبة للمسه وتقبيله فهذا لا يحفظ، ولذلك إنما يقبل من البيت الحجر، وأما ما عداه فإنه لا يقبل، وخاصة إذا لمسه على اعتقاد البركة ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: يقول السائل: أنا شاب قتلت والدي وذلك بسبب ميراث، وعفى الله عني بأن تنازل جدي ودفعنا الدية، والآن أريد أن أتوب، وكثير من الناس يقول لي: ليست لك توبة، بل إن بعض أقاربي قال أنت كافر، ما الحكم في حالتي هذه، وما توجيهكم لي؟ أثابكم الله.
أولا، القتل العمد العدوان له توبة، وهو قول جماهير أئمة السلف والخلف رحمهم الله، خلافا لابن عباس رضي الله عنهما الذي لا يرى أن القاتل المتعمد توبة، وهو من المسائل التي انفرد بها رضي الله عنه وأرضاه. فالصحيح أن من قتل عمدا وتاب تاب الله عليه، لقوله تعالى بعد ذكره للشرك والقتل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، في آية الفرقان، فإنها نص صريح في أن من قتل عمدا عدوانا وتاب تاب الله عليه. وأما الأمر الثاني فإن من قال لك كافر فإنه قد أخطأ في قوله وعليه التوبة، وكلمته شديدة عظيمة، لأن من قال لأخيه يا كافر إما أن يكون كما كان وإلا حارت عليه والعياذ بالله. فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بحجة وبرهان، فكونه يحكم عليك بالكفر يسأل، إن كان حكم عليك بالكفر لهذا الذنب فإنه عليه التوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل، لأنه قد كفر مسلما بدون حق. وأما بالنسبة لكونه يكفر لسبب آخر، هذا أمر يبينه ويفصح عنه. وأما بالنسبة لمسألة التوبة فإن بابها مفتوح، وإذا تبت تاب الله عليك، وهذه نزغة من الشيطان. وهناك فرق بين كونه يقتل الإنسان قريبه حقدا عليه وكراهية له، وبين أن يقتله طمعا في مال أو نحو ذلك، فكلاهما ذنب، لكن الثاني أهون من الأول، لأن من قتل والده كارها له مبغضا له ليس كمن قتله لحظ الدنيا، وإن كان الذي قتله لحظ الدنيا فيه خساسة ودناءة والعياذ بالله، لكن ليس في الإجرام كمن يقتل لحقد وكراهية. فإن الأب مهما فعل مع ابنه فإن على الابن أن يصبر وأن يبر ويحتسب. وأما تيئيسك من التوبة فليس بصحيح، بل إنه ربما جعل الله لك هذا القتل إذا تبت توبة نصوحا سببا في برك لأبيك وعطفك عليه وشعورك بالندم بكثرة الدعاء له والاستغفار له والصدقة عليه ونحو ذلك، مما تعوض به ما حصل من الزلة. وأيما كان فالذنب كبير والله أكبر من كل شيء، وإن تبت تاب الله عليك، فاصدق مع الله يصدق الله معك، وإلا لئن لم تستقم على طاعة الله وتتوب توبة نصوح فإن لك من الله ما لم يخطر لك على بال. فليس هناك أعظم ممن غدر بصاحب الحق. الغدر بالآباء والأمهات وظلمهم وأذيتهم عواقبه وخيمة، ولن يفلت الإنسان إلا أن يرحمه الله برحمته. ولذلك العقوق يمنع دخول الجنة، إذا مات الإنسان والعياذ بالله عليه يمنع دخول الجنة مع أول الداخلين، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في قول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة عاق. وقال بعضهم لا يوفق لحسن الخاتمة فيموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. وأيما كان عليك أن تحرص على برك لوالدك، وأنك كلما ذكرت هذا الذنب ندمت شريطة ألا يصل بك الندم إلى اليأس، وأن تجعل من هذا الندم حافزا لك للاستكثار من بر الوالد والدعاء له والترحم عليه. وإذا وصلت إلى حد اليأس فاعلم، وأراد الشيطان أن يقول لك أنت قتلته وآذيته وحرمته من الحياة وكان حالك صالحا، فرد عليه وقل قد نال شهادة على يدي. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا اشترى البنك لي سيارة نقدا بقيمة 100,000 وطلب مني أن أقسط عليه 120، هل هذا جائز أثابكم الله؟
إذا اشترى
البنك لي سيارة نقدا بقيمة 100,000 وطلب مني أن أقسط عليه 120، هل هذا جائز؟
إذا كان السلعة أنت الذي حددتها للبنك وأنت الذي طلبت من البنك أن يشتريها، فإنه إذا أخذ أي زيادة على قيمتها فهي الربا، ولا فرق بين أن يقول لك خذ 100,000 وأعطها وردها 110 أو 120 أو 30، وبين أن يقول أنا أدفعها لصاحب المعرض أو صاحب السيارة. إذا كنت أنت الذي حددت وأنت الذي دللت البنك، ولم يكن البنك قد اشترى هذه السيارة قبل عرضك وطلبك، فهذا هو الربا. وأما إذا كان البنك قد اشترى السيارة وحازها عنده وكانت قيمتها 100,000 وعرض عليك أن يبيعها 130، فهذا من بيوع المسلمين، لأن المؤجل قيمته تخالف المعجل، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، فدل على أن المؤخر يزاد في قيمته، ولكن شريطة ألا تكون الزيادة مركبة على الأجل، بحيث يقال له إذا تأخرت فادفع كذا وكذا، فحينئذ يكون من الربا كما هو ربا الجاهلية، زد وتأجل. وعلى كل حال يفصل في هذه السلعة على التفصيل الذي سبق بيانه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: توضأ شخص ثم بقي على وضوئه لصلاة أخرى، ثم بدا له أن يجدد وضوءه، فلما توضأ صلى وبقي من وضوئه الثاني قدر أمله لم يصبه الماء، هل يعيد الصلاة مع العلم أنه مجدد لوضوئه فقط؟ أثابكم الله.
الوضوء الثاني لا يؤثر في الطهارة الأولى، لأن تجديد الوضوء إذا وقع ناقصا فلم يستوفي فيه الأعضاء التي أمر بغسلها ومسحها من فرائض الوضوء، وهي الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل الرجلين، فإنه لا يؤثر لأنه في التجديد وهو طاهر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأنت لم تحدث بعد وضوئك الأول، فوضوءك الأول هو الذي به العبرة، والله تعالى أعلم. تبقى هذه اللمعة يفوتك بها فضل التجديد فقط، لأنك لم تتوضأ على الصورة المعتبرة. فإن كان الماء لم يجف عن العضو بحيث لم يفت شرط الموالاة وغسلت اللمعة، فحينئذ لا إشكال في صحة الوضوء الثاني، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك من الدعاء من قال: إذا كان هناك شخص يحتضر وأنت تعلم أنه يبغضك ويكرهك فلا تلقنه الشهادة لأنه قد يعاند ويستكبر، أليس في هذا معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله؟ أثابكم الله.
الله أمر عجيب. أحسن شيء ماذا يفعل؟ يأتي من تحت السرير ويقول: قل لا إله إلا الله. شخص في سياق الموت يقول لأخي: قل لا إله إلا الله، إن قالها كتب لك أجرها، أما أن نقول لك لا تقل له قل لا إله إلا الله لأجل العداوة التي بينك وبينها، نمنعك مما شرع الله عز وجل. بالعكس، أنت إذا قلت له قل لا إله إلا الله لعل هذا يمحو ما في قلبه عليك فيحس أنك تحبه، لماذا لا ينظر لها من جهة أخرى؟ هذه اجتهادات وتأويلات، لكن الذي نص عليه العلماء أنه في التلقين لا يزعج المريض بحيث لا يكرر له على وجه يجعله ينفر ويضجر، هذا منصوص عليه وهو ثابت بالفطرة وبالخلقة، أن الإنسان قد يمل وقد يسأم، وخاصة بعض الجهلة أو العوام، فهذا هو الذي نبه عليه العلماء. أما أن يقال لشخص لا تلقن ميتا، لا، نقول لقن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لقنته الشهادة فقد أحسنت إليه وأصبت خيرا وأنت على السنن. وأما مسألة أنه قد يمتنع من أجل أنه يبغضك فهذا ليس بمقبول بحيث يخصص به عموم النص، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل يريد السفر ودخل وقت الصلاة قبل أن يسافر ثم سافر، هل يقصر الصلاة أم يتمها؟ أثابكم الله.
من خرج من آخر عمران المدينة قبل دخول وقت الصلاة الرباعية فإنه حينئذ يجوز له الجمع والقصر إذا كان مسافرا وتحققت فيه شروط السفر بمجرد خروجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وذو الحليفة من المدينة ما يقرب من 4 أميال إلى 5 أميال، قرابة 10 كيلومتر، فهذا يدل على أن مجاوزة العمران والخروج من العمران يبيح للإنسان القصر والجمع. أما إذا أذن الأذان وأنت داخل المدينة وخرجت في صلاة الظهر والعصر والعشاء، فحينئذ إذا خرجت بعد الأذان ولو بلحظة تصلي 4 ركعات، لأنه أذن عليك الأذان فشغلت ذمتك ب4 ركعات، أي بصلاة تامة، أي أن الله عز وجل فرض على من حضر الصلاة الحضرية، وفرض على من سافر الصلاة السفرية. وبناء على ذلك لا يمكن أن نقول العبرة بالمآل، لأنها لما دخل عليك وقتها وأذن عليك المؤذن شغلت ذمتك ب4 ركعات تامة، وحينئذ تتم ولا تقصر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز حجز المكان في مثل هذه الدروس للوضوء والخروج خارج المسجد؟ أثابكم الله.
أولا ينبغي أن يعلم أن المساجد بيوت الله، ولا يجوز لأحد أن يترفع على أحد، ولا أن يمنع الناس، ولا أن يحول بينهم وبين بيوت الله عز وجل بحائل إلا بحق شرعي. إذا لم يستوي الناس في المساجد فأين يستوون؟ ولذلك دعا الله لهذه الصلاة الغني والفقير والسوق والأمير والرفيع والوضيع، وجعلهم يقفون موقفا واحدا بين يديه. لا يجوز لأحد أن يضايق الناس في مساجدهم، ولا يجوز حجز الأمكنة في المساجد، وهذا من الظلم والإثم والعدوان. ولا يجوز لأحد أن يقيم أحدا في موضع في المسجد إلا بحق شرعي، لأن هذه بيوت الله عز وجل، والناس خرجت لله، لم تخرج للدنيا ولم تخرج لأي شيء آخر، فهذا هو سوق الآخرة الذي استوى فيه الناس، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ولا يجوز أن يقام الرجل من مقعده. لكن لو أن الإنسان قام من مقعده لقضاء حاجته، جاء وحضر لكي يصلي العصر، فصلى تحية المسجد ثم أحس أنه بحاجة لقضاء حاجته فوضع شيئا في مكانه ثم ذهب، فهذا له الحق إذا عاد، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. لكن هذا متى؟ إذا خرج لحاجة. أما أن يخرج إلى بيتي من أجل أن يتغدى أو يتعشى أو يذهب ثم يأتي في الصلاة الثانية فيقول لي من بجواره: احجز لي مكانا عندك، خاصة في رمضان وفي العشر الأواخر، فهذا من الظلم والإثم. ولذلك من فعل ذلك فقد ظلم، والظلم في بيوت الله أعظم إثما من الظلم خارجها، خاصة إذا أوذي الضعفاء والفقراء والبؤساء، وأخص من ذلك إذا أعطي الشخص مالا من أجل أن يضع سجادة في موضع فيحرم الناس من الصلاة فيه، هذا من الظلم. وليعلم هؤلاء أنهم يأكلون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أذية المسلمين في العشر الأواخر في رمضان، ونقول في رمضان لكثرة عموم البلوى به وكثرة شكوى الناس من ذلك، هذا من الظلم، خاصة حينما يقال للشخص: خذ 5000 واحجز لي مكانا في الصف الأول، فيبقى هذا الرجل لا يجد عملا إلا أن يأتي بسجادة ويضعها، كلما جاء أحد يريد أن يصلي في هذا المكان يمنعه، فويل له من الله، وويل له إذا آذى إخوانه المسلمين وحرم هذه البقعة من عمارتها بذكر الله عز وجل، لأن هذا الشخص الذي يحجز له لا يأتي إلا على الإقامة، وقد لا يأتي إلا بين الأذان والإقامة. وأما الأشخاص الذين يأتون مبكرين، فمنهم من يأتي قبل الصلاة بساعة، وقد يأتي بعضهم بساعتين كما في يوم الجمعة ونحو ذلك، فيجدون الصفوف الأول كلها محجوزة والسجاجيد موضوعة فيها، فهذا كله من الظلم والعدوان، ولا يجوز لأحد أن يفعله. إنما يستحق الإنسان مقعده إذا صلى فيه وقام لحاجته، لقضاء الحاجة ونحو ذلك، الشيء الذي يحتاج إليه، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. وقد نبه العلماء والأئمة على هذا، ومذهب الحنابلة في مذهب الحنابلة أن من غصب أرضا أن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها، فالذي يأتي ويمنع الناس من الصلاة في موضع كما قاله بعض متأخريهم يكون غاصبا، ويتخرج على هذا القول في المذهب أن صلاته غير صحيحة، فعلى هذا المذهب يؤمر بإعادة الصلاة، وإن كان الصحيح هو مذهب الجمهور أن الصلاة تصح في الأرض المغصوبة لانفكاك جهة النهي، وهي المسألة المشهورة: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه؟ فالمقصود ينبغي التناصح وتذكير هؤلاء بالله عز وجل وتخويفهم بالله سبحانه وتعالى، أن حجز الأماكن في المساجد وأذية الناس فيها وأذية المصلين فيها أمر مخالف للشرع، وأن إثم صاحبه أعظم من أجره، ولربما يأتي الإنسان من أجل أن ينال فضيلة الصف الأول. قال بعض العلماء: لو صلى الإنسان عمره كله أو صام دهره كله ولم يتقبل الله منه الصلاة والصيام والعياذ بالله، فما الفائدة؟ لو أن شخصا جلس عمره كله قائم الليل صائم النهار وقال الله الذي يحكم ولا معقب الحكم ما قبلت منك، ما هي الفائدة من هذه العبادة؟ إذن لم يستفد شيئا، والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل من التقوى حجز الأماكن؟ هذا الذي يريد أن يصلي في العشر الأواخر يريد الأجر ويريد الخير، نحسبه ولا نزكي على الله، نقول له لو صليت في آخر الصفوف متقيا لله خير لك من أن تصلي في أوائل الصفوف ظالما لإخوانك المسلمين، لأنه ليس من تقوى الله عز وجل، وبالأخص احتقار الضعفاء والفقراء ووطئ أكنافهم في بيوت الله، وخاصة إذا كان على سبيل الترفع والامتهام، فإذا جاء الرجل مرقع الثياب لا يوسع له ولا يفسح له، وإذا جاء الرجل ذو الهيئة ولا ذو المكان ولا ذو المنصب فسح له، ويل لهؤلاء، ويل لهؤلاء إذا لم يتقوا الله عز وجل. هذه بيوت الله سبحانه وتعالى التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فينبغي على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وعلى المسلم أن ينصح إخوانه وأن يذكرهم بالله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهدينا سواء السبيل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبإذن الله الدورة غدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الفجر.